أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفردات استعملناها في تعريف العلمانية، بيان حقيقة العلمانية، إنما أطلت الكلام في العلمانية لأن هي المتسيطرة على أفكار الناس. علمانية، حداثة وأمثال ذلك هي هذا، ونحن لا يمكن أن نغيب أنفسنا عن هذه الأفكار. يعني لا نكون مثل أطرق كرى أن النعامة بالقرآن، ليس الأمر كذلك. لا بد أن نعلم ولو على نحو الإيجاز عما يدور من حولنا. مجرد أنه هناك دين، صلاة، طقوس وأمثال ذلك، هذا أمر، ولكن الذي موجود على الساحة وفي العالم شيء آخر، لا بد أن نكون على إدمام ذلك. لذلك لا بد من بيان حقيقة للعلمانية مريدين كثر على جميع أنحاء العالم. كيف نقوم معهم، نكون على حوار؟ لا بد أن نعرف حقيقة العلمانية. ذكرنا أن من المفردات التي تستعمل في العلمانية عند البحث عنها مفردة المطلق النهائي. ما ذكرنا ما يراد من المطلق النهائي، إرجاع الإنسان إلى الطبيعة أي المادة. وهذا إرجاع الناس إلى الطبيعة والمادة إنما لها مظاهر مختلفة خلابة. يرجع الإنسان إلى الطبيعة أو إلى المادة في مظاهر خلافة، زخرف من القول. ذكرنا جملة منها، بقي جزء آخر نذكره ذلك. قلنا بأنه هناك أرجعت العلمانية الإنسان إلى أمور ثلاثة، هي نماذج، وجعلها كذلك: الإنتاج في المصنع، الاستهلاك في السوق، واللذة في الملاهي وغيرها. أرجعت الإنسان إلى هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور التي ذكرنا أنها مطلقة، لكن لم تغير البنية الأساسية للفكرة العلمانية، هو الإرجاع إلى الإنسان، إلى المادة بالكلية. ثم نذكر حينئذ، وهي الرجوع إلى المادة، نذكر أن المطلق العلماني قد ظهر أيضا في شكل مؤسسة الدولة المطلقة التي أصبحت من أهم آليات العلمنة ابتداء في العالم الغربي وانتهاء في جميع العالم. في نهاية القرن التاسع عشر صارت هذه الدولة بهذه الخصوصيات، بهذه الكيفيات التي أنتم أعلم بها. فإن الدولة تتبع قانونا شاملا مستمرا يشمل الوطن بأسره، وهو قانون ثابت مضطرد حتمي آلي كامل في الدولة. وإن الفرد أو الإنسان مجرد وسيلة لتحقيق غاياتها ومصالحها، ليس أكثر من ذلك. وبهذا المعنى تعد الدولة المثال الكامل للمطلق العلماني. أيضا ذكرنا أمثلة، وهذا مثال آخر. وعند مراجعة المتتالية العلمانية يظهر أن الإنسان الحديث قد تكيف مع المجردات المطلقة اللا إنسانية من خلال شعارات كثيرة كشعار العودة إلى الطبيعة، التي هي في واقع الأمر دعوة الإنسان إلى حركة المادة، متجاوزا بذلك وجوده المعين وحسه الخلقي وخصوصيته وفرديته وفطرته الإنسانية. كل ذلك على حساب هذا. وقد حصل ذلك خلال عملية تنميط الإنسان وبرمجته وتدريب وجدانه على قبول المادة التي هي الكيان غير الإنساني المتجاوز للإنسان باعتبارهم المرجعية النهائية. والحضارة العلمانية الغربية حضارة فريدة تماما، إذ إنها لأول مرة في تاريخ الإنسان يلغى الهدف، يلغي الهدف والغاية ويتحرر المطلق منهما. وهذا هو الإدراك الأساسي الكامن وراء عالم ما بعد الحداثة. احنا الآن تقدم عالم الحداثة، عندهم فكرة إلى عالم ما بعد الحداثة، لا بد من تفكير أساسيات عالم ما بعد الحداثة. الآن كل كلامهم عالم ما بعد الحداثة، انتهى عالم الحداثة. حينئذ عالم ما بعد الحداثة فهو عالم قد تمت تسويته وتطهيره تماما من المطلقات والمرجعية النهائية، فلا مركز ولا هامش، وإنما هو عالم لا يوجد فيه وضع خاص أو متميز لأي شيء حتى الإنسان، فقد أصبح عالما خاليا من المعنى، عالم نسبي تماما. فالمرجعية النهائية في هذا العالم في الحقيقة والواقع أفكار المطلق النهائي الثابت، بل المطلق الثابت هو النسبي المتغير، وهذا ما يعبر عنه الفكر المادي بالقول لا ثبات إلا لقوانين التغير. هذا قولهم المشهور، هذا ليس شيء عندنا ثابت، لا ثبات إلا لقوانين التغير. هذا هو. ومع ذلك تظل الداروينية وفكرة البقاء للأقوى هي المرجعية الوحيدة الثابتة في عالم الواحدية وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد. هذا ما يتعلق بالمطلق النهائي. قلنا مفردات ثلاثة: المطلق النهائي، النموذج العلمانية، ما المراد من النموذج العلمانية؟ أيضا عرفوا النموذج في الإصطلاح عندهم هو الذي يعبر عن الفكرة، وإنما يتعين لحظة تبلوره، وهي لحظة يفصح فيها النموذج عن جوهره ووجهه الحقيقي. النموذج في إصطلاحهم هذا المعنى، هو ما ذكرنا، هو الذي يعبر عن الفكرة، وإنما يتعين لحظة تبلوره، وهو لحظة يفصح فيها النموذج عن جوهره ووجهه الحقيقي. والنموذج العلماني الشامل إنما يتحدد في لحظة الصفر العلمانية. هم عندهم لحظة النموذج العلماني في الخارج وفي الفكر، أما في الخارج الذي يقول هي هذا أنه في لحظة الصفر العلمانية، وذلك لأنهم عندهم أسطورة أصل الوجود التي تطرحها العلمانية الشاملة، وتذهب إلى أن العالم ظهر بالصدفة المحضة من مادة أولية سائلة غير مشكلة بنوع، ومن خلال تفاعل كيميائي بسيط أنتج خلية واحدة لزجة تطورت بالصدفة أيضا حسب قانون صارم، ثم نمت وتطورت إلى أن أصبح الإنسان الطبيعي المادي، هذا الإنسان المركب من هذه الأجزاء، ذا العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء والذي لا يتمتع بأي تميز عن الطبيعة. العقل الإنساني أيضا مثل الطبيعة، صفحة بيضاء، وهو بغير هوية، أي العقل بغير هوية محددة، ولا يمكن تجاوز ذاته الطبيعية، ويعيش خاضعا تماما لقوانين الضرورة والصيرورة، لا يملك فكاكا منها، فكأن كل لحظات وجوده هي سيولة دائمة، فهي لحظة جنينية كاملة. هذه في بداية أصل وجود الإنسان. وكذلك نقطة الصفر في نهايته، هذه لا تختص بالأصل فقط، بل تنسحب إلى النهاية، وهي نهاية النموذج العلماني التي تفترض أن الإنسان سيكون متحكماً تماماً في واقعه، متمركزاً تماماً حول ذاته، فهو كالإله يتجاوز الخير والشر والبكاء والضحك، ومن ثم يصل إلى نقطة نهائية وهي نهاية التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي. ولكن هذه اللحظة رغم صلابتها هي لحظة جنينية أيضا، فابتداء خلق الإنسان لحظة جنينية، نهاية خلق الإنسان أيضا، نهاية مسيره أيضا لحظة جنينية. يفقد فيها الإنسان مركزيته وحدوده وهويته واستقلاله عن الطبيعة، ويصبح جزءا لا يتجزأ من الكون فيصبح من الكل، فيصبح الكون واحدا ماديا تماما متساويا أجزاؤه. هذا هو الفكر بالنسبة للإنسان الخارجي. ولهذا السبب تكون لحظة النهاية لحظة سيولة كاملة، مثل لحظة البداية، ولحظة البداية شأنها شأن لحظة النهاية، هي أيضا لحظة يكمن أن يحل أي شيء محل آخر، وتسري على الإنسان القوانين التي تسري على الأشياء، وتصبح المادة مرجعيته النهائية المادية، فيصبح كائنا طبيعيا وشيئا يشبه الإله، كما أن اللحظة اللامادجية يمكن، هذه بالنسبة إلى اللحظة الخارجية بوجود الإنسان. في الفكر الغربي، في الفلسفات الألمانية، أن اللحظة النماذجية أيضا يكون في الفلسفات لحظة فكرية، أي تتحقق في نسق فلسفي يصل صاحبه إلى جوهر الأمور، ويمكن أن تكون لحظة فعلية، أي أن تتحقق في الواقع نفسه حين يحاول شخص أو نظام اجتماعي أن يحقق النموذج بحذافيره ويفرضه فرضا على الواقع. هذه لحظة فكرية علمانية. ومن أهم الفلاسفة العلمانيين الشاملين من منظور اللحظة النماذجية الفكرية الفيلسوف توماس هوبز، الذي تشكل كتاباته لحظة تعين للنموذج العلماني الشامل وواحديته المادية الصارمة. وكتاباته معروفة، كتابات هوبز معروفة في نفي الإله ونفي كل شيء، وإنكاره حرية الإنسان وإرادته ومقدرته على التجاوز. وقد تبعه الفيلسوف سبينوزا بخطابه الهندسي المادي الصارم، حيث تختفي أي غائية أو تجاوزا، ويغيب الإنسان تماما في المجردات اللا إنسانية. وقد أثار هذا الوضوح عند هذين الفيلسوفين في النماذج قلق لكثير من الفلاسفة العلمانيين، فقاموا بمحاولات بائسة لإضافات محسنات فلسفية وثنائيات ظاهرية واقعية. ومن أهم هذه أهم الفلاسفة الجدلية الهيجيلية، الذي هو أهم محاولة في هذا المضمار، إذ إنه يسر على جدلية الواقع وعلى تجاوز المعطيات الحسية للواقع بشكل مستمر، ولكنه مع ذلك ينطلق إلى نقطة الصفر العلماني مرة أخرى مع التحام الذات على الموضوع بالموضوع مع نهاية التاريخ، حين يتحقق العقل الكلي والمطلق في التاريخ والطبيعة، وهي النقطة التي ينتفي فيها التجاوز. هذه منطق الهيجلي المعروف، هذه فلسفة هيجل. أما فلسفة الماركسية فهذاك أمر آخر سيأتي بيانها. هذه كلها نماذج فكرية للفكر العلماني. نحن لا نغيب أن نغيب أنفسنا عن هذه الأفكار التي هي المسيطرة على العالم، وقد دخلت في عقر دارنا أيضا بصور شتى. لا بد من التنبه التام، وسيأتي بيان ذلك.